بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول أدلة نفي الحجية. انتهينا من دعوى الاستدلال بالقرآن الكريم على عدم حجية خبر واحد، وقد ظهر عدم صحة الاستدلال بالقرآن على عدم حجية خبر الواحد. وأما التمسك بالسنة لنفي حجية خبر الواحد، هناك فريقان من الروايات تمسكوا بها لنفي حجية خبر الواحد. الفريق الأول من الروايات التي تمسكوا بها لنفي حجية خبر الواحد هي الروايات التي دلت على عدم جواز العمل بكل خبر غير علمي، بكل خبر لا يورث العلم. من قبل هذه الرواية التي ذكرت تحت الخط بالهامش: ما علم عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. وما لم تعلموا، يعني إذا لم يورث لكم العلم، ما لم تعلموا أنه قولنا فردوه إلينا. إذن ف هذه الرواية وأمثالها من الفريق الأول، يعني من الروايات التي أدعيت دلالتها على عدم جواز العمل بكل خبر غير علمي. الفريق الثاني من الروايات هي الروايات التي دلت على عدم جواز العمل بكل خبر لا يكون عليه شاهد من القرآن الكريم. كل خبر وجدنا فيها شاهد من القرآن الكريم فهو حجة يمكن قبوله، أما كل خبر لا نجد عليه شاهد من القرآن الكريم فلا يجوز العمل به. فهذا هم أيضا جعلوه دليلا على عدم حجية خبر الواحد، يعني خبر الواحد وحده بدون تأييد من القرآن مو حجة. إذا أيد خبر الواحد بالقرآن فهو حجة، وإلا فلا فليس حجة. هذا هو الفريق الثاني الذي تمسكوا به أيضا لنفي حجية خبر الواحد. أما الفريق الأول، يعني الروايات التي دلت على عدم جواز العمل بكل خبر غير علمي، بكل خبر لا يورث العلم، فيرد عليها أولا وثانيا، يرد عليها إيرادان. الإيراد الأول أن هذه الروايات ضعيفة السند ولا دليل على حجيتها. هذه الروايات، هذا الفريق الأول من الروايات، كلها ضعيفة السند، بما فيها هذه الروايات التي ذكرت في الهامش هم أيضا ضعيفة السند. كل الروايات من الفريق الأول ضعيفة السند ولا دليل على حجيتها كي نتمسك بها، هذا الإيراد الأول عليها. والإيراد الثاني أنها حتى لو كانت تامة السند لكن هي أخبار آحاد، وهي تدل على عدم حجية أخبار الآحاد، إذن تدل على عدم حجية نفسها، تدل على عدم حجية نفسها، وإذن فمن المستحيل أن تكون حجة، لأنها لو لم تكن حجة فهي غير حجة، وإن كانت حجة فهي تؤدي على عدم حجية نفسها، فهي تؤدي وما يؤدي إلى نفي نفسه وهو مستحيل. حجية هذه الروايات تؤدي إلى عدم حجيتها وهذا مستحيل. إذن فلا يمكن أن تكون هذه الروايات حجة حتى وإن كانت تامة السند، لا يمكن أن تكون هذه الروايات حجة لأنها تنفي حجية نفسها. هذا هو الإيراد الثاني على هذا الفريق الأول. لاحظوا العبارة هالمقدار. وأما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، وهذا هو الفريق الأول، ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي. وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم، وهذا هو الفريق الثاني. أما الفريق الأول يعني ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، فيرد عليه أولا أنه من أخبار الآحاد الضعيفة سندان، ولا دليل على حجيته هذه، بل الروايات من الفريق الأول كلها ضعيفة السند ولا دليل على حجيته، هذا الإيراد الأول. وثانيا أنه يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي بالنسبة إلينا، ولا نحتمل الفارق بينه وبين سائر الأخبار غير العلمية. هذا كأنه جواب عن إشكال المقدر، عن سؤال المقدر، إذ لقائل أن يقول بأن هذه الروايات تقصد غير نفسها، يعني أن هذه الروايات التي تقول بأن أخبار الآحاد ليست حجة، يعني الأخبار الآحاد الأخرى غير نفسها ليست حجة. نقول لا نحتمل الفارق، إذا كان خبر الواحد غير حجة فهي كلها أخبار الآحاد كلها غير حجة بما فيها نفس هذه الأخبار، نحن لا نحتمل الفارق بين هذه الأخبار الآحاد وباقي الأخبار الآحاد، فلا يمكن أن نقول بأن هذه الأخبار الآحاد إنما تسقط حجية غيرها ولا تسقط حجية نفسها. على أي أساس؟ على أي أساس هذا التفريق؟ ولا نحتمل الفارق بينه وبين سائر الأخبار غير العلمية، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر لأن حجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعبد بعدمها، تؤدي إلى التعبد بعدم حجية نفسها. وأما الفريق الثاني، الفريق الثاني من الروايات هو ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من القرآن الكريم. هذه الروايات لو صحت في نفسها فهي مطلقة قابل للتقييد، لو صحت في نفسها راح نشير إلى أنه شنو المقصود به لو صحت في نفسها، لكن الآن إجمالا خل نعبر، لو صحت في نفسها فهي قابلة للتقييد. كيف؟ وذلك باعتبار أن هذه الروايات لو صحت في نفسها فهي دالة على عدم جواز العمل بكل خبر لا يكون عليه شاهد من القرآن الكريم، كل خبر لا يكون عليه شاهد من القرآن الكريم، وهذا مطلق يشمل كل خبر في أصول الدين والعقائد وكل خبر في فروع الدين والفقه الإسلامي والمسائل الفقهية. كل خبر لا يكون فيه تأييد من القرآن، لا يكون على طبقه القرآن، فهو غير حجة. هذا يشمل بإطلاقه الأخبار الواردة، الأخبار الآحاد الواردة في أصول الدين، في معرفة الله، في صفات الله، في القيامة، في الإمامة، في النبوة، كثير من الأخبار واردة، هذه أخبار آحاد واردة، وأخبار التي وردت في ماذا؟ في فروع الدين، في مسألة مسائل الشرعية، في المسائل الشرعية الفقهية. هذا الفريق الثاني من الرواية دلت على أن هذه الأخبار كلها غير حجة، وحينئذ وردتنا أدلة حجية خبر الثقة. أدلة حجية خبر الثقة تختص بمن؟ تختص بالأخبار الآحاد الواردة في فروع الدين، لأنه خبر الواحد ليس حجة في أصول الدين، خبر الواحد إنما هو حجة في فروع الدين، أما في أصول الدين لا بد من حصول القناعة، في أصول الدين لا بد من حصول القناعة، لا يجوز التعبد في أصول الدين، في العقائد لا يجوز التعبد، لا بد من حصول القناعة، ولهذا التقليد غير جائز في العقائد، الاعتماد على خبر الواحد على حجة خبر الواحد هم أيضا غير جائز في العقائد، في العقائد وأصول الدين. إذن فأدلة حجية خبر الواحد مختصة بالأخبار الآحاد الواردة في فروع الدين، في المسائل الفقهية، وعليه نقول بأنه عندنا دليل عام أو قل مطلق، سواء كان مطلقا أو عاما، يدل على عدم حجية خبر الواحد في كل شيء، سواء في أصول الدين أو في فروع الدين، هذا مطلق أو عام. وعندنا دليل خاص وهي أدلة حجية خبر الثقة تدل على حجية خبر الواحد في خصوص من؟ في خصوص فروع الدين. طبعا الثاني يقيد الأول، فراح يكون أخبار الآحاد في خصوص فروع الدين حجة، وتبقى ذيك الأدلة الدالة على عدم حجية خبر الواحد هذا الفريق الذي يدل على عدم حجة خبر الواحد في كل الأخبار هذا سيبقى مختصا بمن؟ مختصا بالأخبار الآحاد الواردة في العقائد في أصول الدين. فبالتقييد نخرج أخبار الآحاد الواردة في فروع الدين عن تحت هذا الفريق من الروايات، فتكون أخبار الآحاد حجة في فروع الدين بالخصوص. هذا هو الجواب عن هذا الفريق الثاني. هذا بالإضافة إلى ما يشير إليه السيد الشهيد أنه لو تم في نفسه فيقيد بهذا التقييد الذي شرحناه. ما معنى لو تم في نفسه؟ هذا إشارة إلى أنه أكو احتمال عدم التمامية. وشنو وجه احتمال عدم تماميته؟ أصل دلالة هذا يعني بحيث لا تصل النوم إلى التقييد أصلا، لو لم يتم في نفسه بعد لا تصل النوم إلى التقييد، إنما يصل النوم إلى التقييد فيما إذا تم هذا الفريق في نفسه تم فيحتاج إلى تقييد. أما لكن من المحتمل أن لا يتم في نفسه، لا يتم. ليش؟ هذا وجه، لعل وجهه هو احتمال أن يكون المقصود بهذه الروايات التي دلت على عدم جواز كل خبر لا يكون عليه شاهد من القرآن الكريم، يعني كل خبر كان ينافي مسلمات القرآن فهو غير حجة. قد يقصد بما ليس عليه شاهد من القرآن يعني أنه يضاد القرآن، يعني أنه يضاد مسلمات القرآن، لا أنه مجرد أن لا يكون عليه تأييد من القرآن، بل لعل المقصود أنه كل خبر ينافي مسلمات القرآن فهو غير حجة. وهذا طبيعي، هذا بهذا المقدار نقبل أن يكون كل خبر ينافي مسلمات القرآن فهو غير حجة. لعل المقصود بهذه الروايات هذا المعنى، إن كان هذا هو المقصود فيبطل الاستدلال بها على عدم حجة خبر واحد بصورة عامة. جوابهم أنه يوجد دليل على حجية خبر واحد ويقيد دليلكم. ما مسلمين يعني شنو؟ ما لاقين هذا الدليل، احنا نلقاه لهم نحطه بإيدهم. ما له معنى، هو البحث هو دائما البحث هالشكل، ذاك يقول ماكو دليل انا اقول هذا الدليل اكويا، هو دائما كل نقاش هكذا دائما، ذاك يقول ماكو دليل، اكو دليل، وانما اكو دليل على عدم الحجيه، انا اقول لا اكو دليل ويقيد دليلك. هو هذا البحث هو هالشكل دائما، التسليم هو ذاك اذا ما يسلم كل يبين وجه عدم التسليم. احنا بعد ان ناتي له بادلتنا السابقه نقدم بين يديك، إذا عنده مناقشة خلي يناقش، بعد ذلك يحتاج إلى مناقشة جديدة. أما هو كلامه ما أكثر منها، لأنه يوجد لي دليل على عدم حجة خبر الواحد، نقول له بها ونعمت عندك دليل على عدم حجة خبر الواحد، إحنا عندنا دليل على الحجية أضيق من دليلك فيقيد دليلك. نعم لو كان له مناقشة جديدة في دليلنا قبل لابد أن يبرز. لاحظ العبارة. وأما الفريق الثاني فيرد عليه أنه لو تم في نفسه، قلت لكم لو تم في نفسه هذا إشارة إلى أنه لعله غير تام في نفسه، لاحتمال أن لعله بهذا الاحتمال باحتمال أن يكون المقصود من هذه الروايات يعني ما كان منافيا لمسلمات القرآن الكريم. لو تم في نفسه لكان مطلقا شاملا للأخبار الواردة في أصول الدين والأخبار الواردة في الأحكام، فيعتبر ما دل على الحجية يعني أدلة السابقة التي نحن أقمناها على حجية خبر الواحد، يعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني بالخصوص، لأن أدلتنا على حجية خبر الواحد كانت مختصة بمن؟ مختصة بالأخبار الواردة في فروع الدين في الأحكام. هذا صالحا لتقييده، فيعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني بالخصوص صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات. انتهينا من أدلة حجية خبر الواحد وأدلة عدم حجية خبر الواحد، وقد ظهر أن أدلة الحجية تامة وأدلة عدم الحجية غير تامة. إذن فالنتيجة أنه ثبتت حجية خبر الواحد على الإجمال. الآن في المرحلة الثالثة نأتي ونبحث عن دائرة حجية خبر الواحد، لابد وأن نرجع من جديد إلى أدلتنا السابقة على حجية خبر الواحد لنتأمل فيها لنجد بأنها تؤدي إلى حجية خبر الواحد في أي دائرة. كل خبر واحد يصبح حجة أو لا، أو خبر واحد بل مشتمل على بعض الامتيازات أو على بعض الخصوصيات الخاصة. يقول بأنه تارة نتكلم في تحديد دائرة حجية خبر الواحد من زاوية صفات الراوي، يعني أنه هل أن أدلتنا على حجية خبر الواحد تجعل خبر الواحد حجة مهما كانت صفة الراوي، أو أنها تجعل خبر الواحد حجة فيما إذا كان الراوي متصفا بالوثاقة، متصفا بالعدالة، متصفا ببعض الصفات المعينة. فلا بد وأن نحدد الدائرة من هالزاوية، من زاوية صفات الراوي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لا بد من تحديد دائرة حجية خبر الواحد من ناحية خصوصيات المروي، يعني المخبر به، الخبر الذي يخبر به الراوي إذا كان مشتملا على خصوصيات معينة، هذا المخبر به إذا كان مشتملا على خصوصيات معينة فيصبح الخبر حجة أو لا، أو كل مخبر به سواء كان مشتملا على خصوصيات معينة أو لا. هذا إذا كان مفاد الخبر حسيا أو حدسيا مثلا، أو إذا كان مفاد الخبر منافيا للقرآن أو لم يكن منافيا للقرآن مثلا، هذه خصوصيات راجعة إلى مفاد الخبر، راجعة إلى المخبر به، غير راجعة إلى صفات الراوي، بل راجعة إلى المخبر به. فمن يعني من هذه الزاوية الثانية لا بد وأن نبحث. إذن لا بد وأن نبحث أولا في تحديد دائرة حجية خبر الواحد بلحاظ صفات الراوي، وثانيا لا بد وأن نبحث عن تحديد دائرة حجية خبر الواحد بلحاظ خصوصيات المخبر به، يعني مفاد الخبر. أما باللحاظ الأول، أما البحث في حجية خبر الواحد بلحاظ صفات الراوي، هنا يقول بأنه يختلف باختلاف الدليل الذي نعتمد عليه على حجية خبر الواحد. فإن اعتمدنا على دليل آية النبأ، على إذا كان مدركنا دليلنا على حجية خبر الواحد هي مفهوم آية النبأ كما قبله صاحب الكفاية المحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله عليه، صحح دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد. إذا كان هذا هو معتمدنا على دليلنا ومدركنا على حجية خبر الواحد، فلا بد من أن نقول باختصاص حجية خبر الواحد بخبر العادل، ولا يشمل الفاسق الثقة، لأنه قد يكون الإنسان ثقة في الإخبار لكنه من زاوية أخرى وغير عادل، إخباراته هو ثقة فيها لا يكذب، عادة هو ثقة في إخباراته لكنه من زاوية أخرى قد يكون فاسقا، لا سمح الله يخل بصلاته، لا سمح الله يخل بصومه وما شاكل. فمثل هذا الإنسان فاسق، بينما آية النبأ شتدل، آية النبأ تدل على أن خبر الفاسق غير حجة، ومفهومه أن خبر العادل حجة. فمفهوم آية النبأ إذن تدل على حجية خبر العادل بالخصوص العادل، ولا يشمل خبر الفاسق الثقة، لأن خبر الفاسق سواء كان ثقة أو غير ثقة ما دام هو فاسق يدخل في منطوق الآية، ومنطوق الآية دل على عدم الحجية. وأما المفهوم الذي يدل على الحجية فهو مختص بمن؟ مختص بخبر العادل، خبر العادل سواء كان بلي خبر مختص بخبر العادل. هذا إذا كان دليلنا على حجية خبر الواحد آية النبأ. وأما إذا كان دليلنا على حجية خبر الواحد السنة، السنة سواء كانت السنة عن طريق الأخبار اللفظية أو عن طريق السيرة، فالسنة سواء أثبتناها عن طريق الأخبار اللفظية أو عن طريق السيرة، السنة إنما تدل على حجية خبر الواحد الثقة ولا تشترط العدالة. السنة تدل على حجية خبر الواحد الثقة سواء الروايات أو السيرة. أما الروايات فقد قلنا سبق وأن قلنا بأنه
وإن كان بعضها يشترط فيها العدالة فإذا أضيق الدوائر يثبت بالتواتر، لكن فتحنا طريق لتوسيع دائرة الحجية لكي يشمل كل ثقتين، لأنه قلنا بأنه إذا وجدنا رواية ذات سند أعلائي، ذات سند أعلائي، هذا الرواية التي سنده أعلائي تثبت حجيته بالتواتر، ثم هذه الرواية بعد أن ثبتت حجيتها هي تدل على حجية كل أخبار الثقات، فنثبت حجية خبر كل ثقتين. هذا الطريقة، وهذا الطريقة طبعا منطبقة موجودة، ليست مجرد خيالية، لأنه توجد لدينا بالفعل رواية من حيث السند سندها أعلائي جدا. الشيخ الطوسي أظنه ينقل عن عدة من أصحابنا فيهم الشيخ المفيد، وهؤلاء ينقلون أيضا عن عدة أخرى فيهم أيضا أحد العلماء المشهورين أيضا، وهؤلاء ينقلون عن شخص واحد أيضا من المعروفين عن الإمام، يعني سنده قصير وكله أعلائي، قصير وكله أعلائي. هذا أكو فد رواية أظنه السيد الشهيد يذكرها في الحلقة الثالثة، وهي تدل على حجة خبر الثقة بشكل عام كل ثقتين. وعليه فمن ناحية الأخبار لو تم التواتر على حجية هذا الخبر الواحد، فهذا الخبر الواحد يدل على حجية باقي أخبار الأحاد الثقات، فتتم حجية أخبار كل الثقات. هذا من ناحية الأخبار. ومن ناحية السيرة أيضا، ناحية السيرة أيضا، السيرة دلت على حجية خبر كل ثقة لا فقط العدول، السيرة قائمة على حجية خبر كل ثقة، السيرة الناس بل يجعلون الميزان الوثاقة لا العدالة في كل الأعمال، بل يجعلون الميزان هي الوثاقة. وعليه فالسنة سواء أثبتناها عن طريق الروايات عن طريق الأدلة اللفظية، أو أثبتنا السنة عن طريق السيرة، على كلا التقديرين ستكون أخبار الآحاد الثقات حجة، ولا يشترط فيها العدالة بالذات، بل أخبار الآحاد الثقة خبر الواحد الثقة، الوثاقة شرط لا العدالة. عندئذ الوثاقة شرط، يوجد كلام وبحث حول كيفية بل شرطية الوثاقة. إجمالا أدلة حجية خبر الواحد يجعل الوثاقة مناطا ميزانا للحجية، يجعل أدلة حجية خبر الواحد تجعل الوثاقة، طبعا بغض النظر عن آية النبأ، أدلة حجية خبر الواحد تجعل الوثاقة ميزانا ومناطا للحجية. لكن هذه الوثاقة التي جعلت حجتين، هل يمكن أن نكسر الحجية بقرينة على الكذب؟ لو وجدنا قرينة على كذب خبر الواحد، أو بالعكس لو أن الراوي ما كان ثقة، لكن هل نستطيع أن نجبر ضعف السند حينئذ؟ إذا كان السند ضعيف، السند ضعيفا غير ثقة، لكن هل يمكن أن نجبر ضعف السند بمجيء قرينة على صدق الخبر أو لا يمكن؟ لابد وأن نبحث بدقة حول مدى الحاجة إلى الوثاقة. مدى، أليس الوثاقة هي الميزان للحجية؟ نبحث عن مدى الحاجة إلى الوثاقة، هل أن الوثاقة تفيد دائما حتى وإن وجدنا قرينة على الكذب أو لا، أو أنه إذا وجدنا قرينة على كذب الخبر بعد الوثاقة ما تفيد والسند يسقط، هذا يسمى بكسف السند. أو بالعكس لو أنه ما كان عندنا وثاقة، الراوي ما كان ثقة، لكن بدلا عن وثاقة الراوي وجدنا قرينة على صدق الرواية، هل أنه بل يقال بأن هذه الرواية باطلة ما دام أن الراوي موثقة حتى وإن وجدنا قرينة على الصدق، لكن الرواية غير لا يعتمد عليها لأن الراوي غير ثقة، أو يقال لا وإن كان الراوي غير ثقة لكن ما دام وجدنا قرينة على الصدق إذا نقبل بهذا، إذن هذه الرواية حجة. إذن فلا بد وأن نوضح كيفية الحاجة إلى وثاقة الراوي، وهل أنه في لو كان ثقة هل ينكسر السند بوجود قرينة على الكذب أو لا، ولو لم يكن ثقة هل ينجبر ضعف السند بوجود قرينة على الصدق أو لا؟ إذن فأمامنا مسألتان، مسألة كسر السند ومسألة جبر السند. مسألة كسر السند هي المسألة حول أنه إذا كان السند تاما الراوي ثقة، لكن توجد قرينة عقلائية يعبر عنها السيد بالأمارة، لا يقصد بالأمارة أمارة حجة شرعا تعبدا، يقصد يعني قرينة عقلائية، توجد لدينا قرينة عقلائية على الكذب على عدم صحة هذه الرواية، فهل ينكسر هذا السند ويصبح تصبح الرواية غير حجة أو لا؟ هذه هي المسألة الأولى وتسمى بمسألة كسر السند. والمسألة الثانية هي مسألة جبر السند، تسمى بمسألة جبر السند، وهي المسألة حول أنه إذا كان السند ضعيفا، يعني ما كان ثقة الراوي، ما كان ثقة، لكن وجدنا قرينة عقلائية، يعبر عنها بالأمارة أيضا، الأمارة لا يقصد بها الأمارة حجة تعبدا وإنما يقصد قرينة عقلائية، لو وجدنا قرينة عقلائية دالة على صدق الخبر على صحة الخبر، فهل ينجبر ضعف السند ينجبر بواسطة هذه القرينة أو لا؟ هذه هي المسألة الثانية. ولكل من المسألتين مصداق بارز مع الحاجة كثيرا في علم الفقه في استنباط الأحكام في الفقه. المصداق البارز لمسألة كسر السند، للمسألة الأولى يعني لمسألة كسر السند، المصداق البارز لذلك هو إعراض الأصحاب عن رواية رغم كونها صحيحة السند. أحيانا نجد في المسائل الفقهية نجد رواية صحيحة السند دلت على حكم، لكن المشهور بين قدماء الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية ولم يفتوا على طبقها بل أفتوا على خلافها. شو تسوي لها هذه الرواية؟ هذه الرواية صحيحة السند دلت على حكم، لكن أكثر العلماء القدماء أفتوا على خلافها رغم أن هذه الرواية حتما وصلتهم، لأنه الروايات كثير من الروايات ضاعت في الطريق ولم تصلنا، إذن كلما وصلتنا وصلتهم دون العكس، كلما وصلتهم ليس دائما وصلتنا، إذن فهذه الرواية ما دام وصلتنا إذن هذه الرواية كانت موجودة من ذاك العصر وكانت قد وصلتهم قطعا، إذن وهذه الرواية صحيحة السند وهم هؤلاء حتما قد مروا بهذه الرواية، مع ذلك أفتوا على خلافها، هذه قرينة عقلائية، فتوى الأصحاب على خلاف هذه الرواية قرينة عقلائية على خلاف هذه الرواية، يعني قرينة عقلائية على كذب هذه الرواية، إما كذب أو الخطأ والاشتباه، المهم قرينة عقلائية معاكسة لمفاد هذه الرواية، فهل هذه القرينة العقلائية تكسر السند أو لا؟ لاحظوا هذا مصداق لمسألة كسر السند، لأن إعراض الأصحاب قرينة عقلائية على عدم صحة الخبر، فهل أن هذه القرينة العقلائية تكسر السند أو لا تكسر السند؟ كما أنه يوجد لدينا مصداق بارز للبحث الثاني لمسألة جبر السند، مصداق بارز لمسألة جبر السند، وهو ما إذا كانت الرواية ضعيفة السند لكن عمل بها الأصحاب، نجد بأنه توجد في مسألة معينة فقهية رواية ضعيفة السند لكن قدماء الأصحاب عملوا بها رغم كونها ضعيفة السند، عمل الأصحاب بها قرينة على صحة الخبر، عليه قرينة على صدق الخبر، قرينة عقلائية، لا ما قاعد نقول هذا حجة تعبدان، هاي قرينة عقلائية، ولهذا قلت ما يقصد بالإمارة إمارة تعبدية، يقصد بالإمارة قرينة عقلائية، هذه قرينة عقلائية على صدق هذا الخبر، هذا الخبر ضعيف السند ووجدنا قرينة عقلائية على صدقها، ما هي القرينة العقلائية على صدقها؟ وعمل الأصحاب بها، عمل الأصحاب بها قرينة عقلائية مورثة للظن بالصدق، إذن ف فنبحث عن أن هذه القرينة العقلائية هل تجبر ضعف السند أو لا تجبر ضعف السند، نبحث عن هذا. هذه فإذا هذا مصداق بارز. أما المسألة الأولى، أما المسألة الأولى وهي مسألة كسر السند، هل يمكن كسر السند بمجيء قرينة عقلائية على كذب الخبر؟ لو أن السند كان تاما بطبعه، لكنه في مقابل وثاقة الراوي، أن الراوي كان ثقة، لكن في مقابل وثاقة الراوي وجدنا قرينة عقلائية على كذب الخبر، بحيث هذا يورث الظن ذاك يورث الظن فتكافأ فلم يحصل لنا الظن. وثاقة الراوي بطبعها تورث الظن بالصدق، والقرينة العقلائية دلت على الكذب فأورثت، فبطبيعتها تورث الظن بالكذب، تكافأ كاشفية وثاقة الراوي مع كاشفية هذه القرينة العقلائية تكافأتا، عندئذ هل ينكسر السند أو لا؟ هذا جواب هذا السؤال، أن هذا منوط بمعرفة أن وثاقة الراوي هل هي مناط لحجية الخبر على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية. فلم نقل بأن أدلة حجية خبر الواحد جعلت المناط في الحجية هي الوثاقة، أليس كذلك؟ قلنا بأنه أدلة حجية خبر الواحد إنما دلت على حجية خبر الواحد الثقة، جعلت المناط في الحجية هي الوثاقة. لكن هل نستظهر من أدلة حجية خبر الواحد أنها جعلت الوثاقة مناطا للحجية على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية؟ ما معنى على نحو الموضوعية وعلى نحو الطريقية؟ يعني تارة نستظهر من أدلة حجية خبر الواحد أن الوثاقة هي مناط الحجية بقطع النظر عن كونها طريقا إلى حصول الظن، بقطع النظر عن كونها وسيلة لحصول الظن، الوثاقة هي بذاتها تورث الحجية. يعني أن الوثاقة أصبحت مناطا للحجية على وجه الموضوعية، يعني الوثاقة موضوع للحجية بقطع النظر عن كونها وسيلة لحصول الظن، سواء صارت وسيلة لحصول الظن الغالب أو لا، أو لا، أو ما أصبحت وسيلة لحصول الظن الغالب. هذا الوثاقة، وثاقة الراوي وحدها تكفي لحجية الرواية، لحجية الخبر، هذا على وجه الموضوعية. إن كان هكذا فحتى إذا قامت 1000 قرينة عقلائية على الكذب، ما دام أن الراوي ثقة خبره حج، طبعا إلا إذا قطعنا بكذبية، قطع بالكذب هذا يسقط الحجية، هذا ما علينا به، ما لم نقطع بالكذب. طبعا لو قامت أي قرينة عقلائية على الكذب ما غيرت من حجية هذه الرواية، لأن الميزان في الحجية هي وثاقة الراوي بما هي وثاقة، بقطع النظر عن أنها تورث الظن أو لا تورث الظن. هب أن القرينة العقلائية منعتنا عن حصول الظن، منعت عن حصول الظن بالصدق، لكن ما دام أن الراوي ثقة وقد جعلنا الوثاقة موضوعا تاما لحجية الخبر، إذن فحجية الخبر تحصل تتم بالرغم من مجيء القرينة على كذب. إذن لا ينكسر السند، إذا لا ينكسر السند إذا آمنا بالموضوعية. وأما إذا آمنا بالطريقية، يعني إذا قلنا بأن الوثاقة إنما صارت مناطا للحجية لا بما هي وثاقة بذاتها، بل الوثاقة لكونها وسيلة لحصول الظن بالصدق، لأن لكون الوثاقة وثاقة الراوي وسيلة لحصول الظن لنا بصدق الخبر، لهذا جعلت الوثاقة مناطا للحجية. وإلا الوثاقة لولا كونها سببا لحصول الظن، الوثاقة بطبعها لا قيمة لها، وإنما الوثاقة صارت سببا للحجية لكونها وسيلة لحصول الظن، إذن يشترط فيها أن يحصل الظن بها.
حتى تتم الحجية، أما إذا لم يحصل الظن بها فلا تتم الحجية. يعني الكاشفية الفعلية مو الكاشفية الشأنية، الكاشفية لابد أن تصبح فعلية بحيث لا يمنع مانع عن حصول هذه الكاشفية، بحيث يحصل الظن بالفعل حتى تتم الحجية. هذا الذي نسميه بيع على وجه الطريقية، نعبر عنه بأن الوثاقة أصبحت مناطا للحجية على وجه الطريقية. وسيلة وطريقا لحصول الظن بالخبر، بصفتها وسيلة وطريقا لحصول الظن بالخبر، بحيث لا بد وأن يحصل بها الظن حتى تتم الحجية. لا، ما علينا بفكرة مسك الطريقية، ولا علينا بالموضوعية والطريقية في القاطع، القطع الموضوعي والطريقي. هذا مصطلح جديد في باب وثاقة الراوي، أن وثاقة الراوي هل أخذت ميزانا للحجية على وجه الموضوعية أو على وجه الطريقية. لا تخطوها بالمصطلحات السابقة للموضوعية والطريقية، هذا مصطلح في موضعي هنا، إذا اختلطت بغيرها يعني شو اسمه يتخربط، قد لا يتطابق مع مصطلح الموضوعية والطريقية في المواضع الأخرى. هنا نقصد بمصطلح الموضوعية والطريقية بهذا المعنى الذي شرحناه، نقصد بالموضوعية يعني وثاقة الراوي بقطع النظر عن أنها هل تؤدي إلى الظن أو لا تؤدي إلى الظن، نفس الوثاقة وحدها تكفي للحجية، هذا نقصد بالموضوعية. ونقصد بالطريقية يعني أن الوثاقة وحدها لا تكفي، بل الوثاقة متى ما أدت إلى الظن فهي تورث الحجية، وإذا لم تؤدي إلى الظن فلا تورث الحجية. هذا الذي نقصده بالطريقية. عندئذ إذا آمنا بالطريقية فسوف يتم كسر السند، كسر السند يتم. لماذا؟ لأنه حينئذ لو أنه قامت قرينة عقلائية، لو قامت قرينة عقلائية كإعراض الأصحاب، قرينة عقلائية كاشفة عن شنو؟ كاشفة عن كذب الخبر، قرينة عقلائية عن كذب الخبر، فحينئذ هذه القرينة العقلائية تكافئ كاشفية من؟ تكافئ كاشفية الوثاقة، لأن الوثاقة لها كاشفية تورث الظن بمن؟ تورث الظن بالصدق، بصدق الخبر. وهذه القرينة العقلائية لها كاشفية تورث الظن بمن؟ تورث الظن بكذب الخبر، فيتكافأ وبالتالي لا يحصل الظن، بالتالي لا يحصل الظن بالصدق. إذا لم يحصل الظن بالصدق يعني أن الوثاقة لم تؤدي إلى حصول الظن بالصدق. إذا ما أدت الوثاقة إلى حصول الظن بالصدق وقد آمنا بوجه الطريقية، يعني أنه إذن ما تحصل الحجية، لأنه بناء على نظرية وجه الطريقية هنا الوثاقة إنما تحصل لنا الحجية فيما إذا أدت إلى حصول الظن، وهنا لم تؤدي إلى حصول الظن لوجود مانع، لأن القرينة العقلائية منعت عن حصول الظن. إذا فهذه وثاقة لم تؤدي إلى حصول الظن، وإذا لم تؤدي إلى حصول الظن بالتالي الحجية ما تحصل بناء على نظرية الطريقية، الحجية ما تحصل. إذا فالقضية رهينة الاستظهار، ماذا نستظهر من دليل اشتراط الوثاقة في حجية الخبر؟ هل نستظهر الموضوعية أو نستظهر الطريقية؟ إذا استظهرنا الموضوعية لا يتم كسب السند، وإذا استظهرنا الطريقية فيتم كسب السند. هذه هي قاعدة كسب السند. يبقى علينا قاعدة جبر السند بعد ذلك كنا نبحث. لاحظوا العبارة هالمقدار منين كنت نطبق؟ لمن طبقنا؟ بلي؟ خب تعني دائرة الحجية. لاحظوا العبارة: وبعد افتراض ثبوت الحجية يقع الكلام في تحديد دائرتها، تحديد دائرة الحجية، وتحديد الدائرة تارة بلحاظ صفات الراوي وأخرى بلحاظ صفات المروي. أما باللحاظ الأول يعني بلحاظ صفات الراوي، فصفوة القول في ذلك، صفوة يعني خلاصة القول في ذلك، الصافي المصفوة، ماكو خلاصة القول في ذلك، أن مدرك الحجية يعني دليلنا على حجية خبر الواحد إذا كان مفهوم آية النبأ فهو يقتضي حجية خبر العادل ولا يشمله خبر الفاسق الثقة. حجية خبر العادل لأن مفهوم آية النبأ يدل على حجية خبر العادل، لأن المنطوق هو الفاسق هو وجوب التبين عن خبر الفاسق، والمفهوم عدم وجوب التبين عن خبر العادل. وإذا كان المدرك السنة، أما إذا كان المدرك يعني دليلنا على حجية خبر الواحد السنة، سواء على أساس الروايات أو على أساس السيرة، على أساس الروايات والسيرة، فلا شك في أن موضوعها خبر الثقة، لا بد أن يكون ثقة، ليس موضوعها العدالة بل موضوعها الثقة. ولو لم يكن عادلا من غير جهة الإخبار، يعني حتى وإن كان فاسقا من ناحية صلاته صومه، لكن ما دام هو ثقة من جهة الإخبار فكلامه حجة، خبره حجة. إلا أن وثاقة الراوي تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية، وثاقة الراوي تأخذ موضوع للحجية، تأخذ مناط للحجية على وجه الموضوعية. يعني شنو على وجه الموضوعية؟ يعني نفس الوثاقة تكفي لحصول الحجية، سواء أورثت الظن أو لم تورث الظن، هذا على وجه الموضوعي. وأخرى تأخذ مناطا لها على وجه الطريقية، وبما هي سبب، هو يوضح على وجه الطريقية شنو معناها، وبما هو سبب للوثوق غالبا بصدق الراوي على وجه الطريقية، هذا معناه، يعني بصفته سببا للوثوق غالبا بصدق الخبر، يعني لحصول الظن بصدق الخبر وصحة نقله. هذا شكلين على وجه الموضوع وعلى وجه الطريق. فإن استظهر الأول، يعني إذا استظهرنا الموضوعية لزم القول بحجية الخبر الثقة ولو قامت إمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، حتى وإن قامت يقصد بإمارة عكسية يعني قرينة عقلائية على الكذب، على كذب الخبر، حتى ولو قامت قرينة عقلائية على كذب الخبر، وهذه القرينة العقلائية كانت مكافئة من حيث الكاشفية، مكافئة مع كاشفية وثاقة الراوي، مع ذلك بحيث أنه منعت كاشفية الراوي عن حصول اليقين، عن حصول الظن بها، مع ذلك الرواية تظل على الحجية، ما ينكسر سندها، ما ينكسر السند، بل لازم القول بحجية خبر الثقة ولو قامت أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها. وإن استظهر الثاني، وأما إذا استظهرنا الثاني يعني ياهو يعني الطريقية، على وجه الطريقية، إذا استظهرنا على وجه الطريقية لازم سقوط خبر الثقة عن الحجية في حالة قيام أمارة من هذا القبيل، يعني في حالة قيام أمارة مكافئة لوثاقة الراوي، يعني إذا جت إمارة على يعني قرينة عقلائية على كذب الخبر، هذا الخبر يسقط عن الحجية، يعني ينكسر السند بناء على القول بالطريقية. يكفي، والحمد لله رب العالمين.